أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الموضع الرابع الذي يحتاج إلى علاجين هو ما يرتبط بما تدل عليه الرواية الثانية عشرة، فإنها دلت على نسخ الحديث. والإشكال أن مفاد هذه الرواية لزوم العمل بالمحكم دون المتشابه، وأن الروايات يرد فيها نسخ فالعمل بالناسخ دون المنسوخ. والبحث هنا عن أمرين: الأمر الأول أن مفاد هذه الرواية هل يكون من مختصا بالأحاديث النبوية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، أو يشمل الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام المخالفة لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، أو الحديث الذي يكون صادرا من الإمام المتأخر المخالف للحديث الصادر من الإمام المتقدم. وبالجملة، فهل يجري النسخ في أحاديث الأئمة كما يجري في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، بأن يكون حديث الإمام ناسخا لحديث إمام قبله أو حديث النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين؟ قال بعضهم أن وقوع النسخ في الأحاديث النبوية من الوضوح بحيث لا يصلح حمل الحديث السؤال في الروايات عليه، لأن السائل يسأل أن الحديث ينسخ أو لا ينسخ، ومن البعيد أن يكون السائل جاهلا بأن حديث النبي صلى الله عليه وآله ينسخ كما ينسخ القرآن، إذ ليس حديث النبي أفضل حالا من القرآن، وقد ورد أن القرآن ينسخ، فحديث النبي صلى الله عليه وآله تنسخ. بلى، إذا قلنا بأن السائل يسأل عن أحاديث الأئمة عليهم السلام وأنه يقع النسخ فيها أو بها، فكان السؤال موجه ومنشأ توجيه السؤال أنه من المحتمل أن تكون نسبة أحاديث النبي الأئمة عليهم السلام إلى الشريعة نسبة الكاشف إلى المنكشف، فيكون التشريع قد اختتم بموت النبي صلى الله عليه وآله، ومن الواضح أن النسخ لا يعقل إلا مع انفتاح باب التشريع. فلعل السائل يسأل عن وقوع النسخ من جهة أنه جاهل بأن باب التشريع منسد حتى لا يعقل النسخ بأحاديث أهل البيت، أو لا يعقل وقوع النسخ فيها، أو أنه منفتح حتى تكون أحاديث أهل البيت كأحاديث النبي مما يقع فيها وبها النسخ. فدلت هذه الرواية على أن النسخ يقع بأحاديثهم كما يقع بأحاديث أهل البيت. فإن تم هذا الكلام فإن القدر المتيقن حينئذ من الرواية أحاديث أهل البيت دون الأحاديث النبوية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الرواية تفيد وقوع النسخ بالأحاديث، وأن الأحاديث بعضها ينسخ بعضا، فينقدح هنا احتمال، وهو أنه يحتمل في المتعارضات أن يكون بعضها ناسخا لبعض، ومرجع النسخ حسب التحقيق إلى تقييد العموم الأزماني للدليل المنسوخ، بمعنى أن الدليل الناسخ يكشف عن انتهاء أمد الإرادة الجدية في الدليل المنسوخ، وذلك لأنه لا مجال للقول بأن الناسخ تغير في إرادة المشرع، بل الناسخ في الواقع يكشف عن أن مراده من أول الأمر كان مطابقا للدليل الناسخ، وإنما ألقى الدليل المنسوخ بحكمة. فيكون إن ورود الدليل الناسخ رافعا لموضوع حجية الدليل المنسوخ، وهذا معنى كونه مقيدا لعمومه الأزماني بالنسبة إلى دليل الحجية. قال الشيخ أنه يدور الأمر حينئذ فيما إذا تعارض دليلا، بين الحمل على الناسخ الذي يكون تقييدا أزمانيا، وعلى هذا فيكون الجمع العرفي ممكن، لأن العمل بالدليل المقيد وتقديمه على الدليل المطلق مثلا من أوجه الجمع العرفي التي يخرج بها الدليلان المتعارضان عن مورد التعارض وعن مورد أدلة الترجيح. وبين أن نقول بأن العبرة بما يشتمل على المرجحات الأخرى كموافقة القرآن ومخالفة العامة أو الشهرة والشذوذ وأمثال ذلك، والسبب أن وقوع النسخ نادر قليل فاحتماله لا يعبأ به، فيرجح حينئذ القول بأنهما متعارضان تعارضا مستقرا، فيتنقح بذلك موضوع أدلة الترجيح. هذا هو الأمر الرابع. ثم أن الشيخ يعد بذكر بعض الكلام في هذا الأمر فيما يأتي إن شاء الله تعالى. الأمر الخامس أن الروايتين الأخيرتين وهما روايتا محمد بن الحسن بن أبي حيون وداود بن فرقد التي ورد فيها ذكر المحكم والمتشابه وذكر أوجه الكلام ومعاني الكلام الواحد، وأن الإنسان يصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب، هذان الحديثان يدلان على أن الروايات تشتمل على المتشابه وما يكون مرددا بين أكثر من معنى، بحيث لا يصح حمله على أحد هذه المعاني بلا قرينة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى أن عنوان المتشابه وإن ورد في هذه الروايات لكن لا بد من حمله على الظاهر الذي انكشف أنه ليس بمراد، والسبب في ذلك أن المتشابه في هذه الروايات يدور بين معان ثلاثة. المعنى الأول هو المعنى الذي ذكر وهو الظاهر الذي ورد دليل منفصل على خلافه مقدم عليه، وبين أن يكون المقصود المتشابه بمعنى المجمل وبين أن يكون المجمل المؤول. هذه معان ثلاثة يحتمل إرادة أحدها من عنوان المتشابه المذكور في هذه الأخبار. فقال الشيخ أن المعنيين الأخيرين لا يصح حمل الروايات عليها، وذلك لأن الروايات اشتملت على النهي عن العمل بالمتشابه، ومن الواضح أن المجمل ولو مع تأويله لا يكون العمل عملا به أو لا يتصور وقوع العمل به على إجماله، لأنه إن بقي مجملا فمعنى إجماله استواء نسبته إلى المعاني المختلفة، ولا معنى للعمل به مع تعدد تلك المعاني، إذ العمل هو تعيين معنى من المعاني والمفروض أنها مختلفة، وتعيينها جميعا مع وحدة اللفظ هذا غير متصور إما عقلا أو غير متصور عرفا. وأما إذا أول المجمل فالحق أن العمل حينئذ بالتأويل لا بالمجمل، وظاهر الحديث النهي عن المتشابه بما هو هو لا النهي عن المتشابه بعد تأويله، فإذا بطل هذان المعنيان تعين المعنى الثالث وهو إرادة الظاهر الذي ورد على خلافه دليل أرجح منه، فيكون المقصود بهذه الروايات النهي عن المسارعة على عن إلى طرح الأخبار لمجرد ورود دليل مناف، وهذا حث من أهل البيت عليهم السلام على استفراغ الوسع وبذل الجهد والتأمل التام وتأكيد الفحص لكي يخرج عن عهدة الدليلين لاحتمال وجود وجه عرفي للجمع بينهما، لأن يسارع الإنسان إلى طرح دليل مجرد أنه يخالف دليلا آخر. وبعبارة أخرى هو نهي عن دعوى أن هذا الدليل متشابه بحيث يرفض، بل كأن الإمام عليه السلام يأمر برد المتشابه إلى المحكم، بحيث لا يجوز العمل به استقلالا ولا يجوز رده أو طرحه، بل يرد علمه إلى أهله أو يحمل على ما يوافق دليلين. هذا ولكن قيل بأن النهي عن المتشابه كما في الكتاب الكريم يراد به حمله على بعض معانيه من دون قرينة، فهذا نحو من إلحاء العمل بالمتشابه. وهذا النحو إما أنه يستفاد من نفس تعلق النهي بالمتشابه بعنوان المتشابه، أو أنه يستفاد من سياق النهي أو سياق الكلام. قال الشيخ الرابع: إن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير شموله للروايات الإمامية، وقد بينا وجه الشمول لروايات الإمام عليه السلام، الروايات الإمامية أي الروايات المنسوبة إلى الإمام في مقابل الروايات النبوية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، بناء على القول بكشفهم. وقوع النسخ في أحاديث الأئمة يتوقف على انفتاح باب التشريع، وانفتاح باب التشريع يكون بأحد نحوين: إما بمعنى أن التشريع صدر من النبي صلى الله عليه وآله لكن لم يبين للناس، وإنما بين لخصوص الأئمة، فيكون صدور الحكم الخطاب الدال على التشريع عن النبي صلى الله عليه وآله المتأخر عن حياة النبي نحو من أنحاء التشريع المستجد، وهو وإن كان من النبي صلى الله عليه وآله لكن المفروض أن مرتبة إنشائه تحققت في زمان النبي، لكن مرتبة وصوله إلى المكلفين هذه لم تكن إلا في زمان الأئمة. وباعتبار دخالة الوصول إلى المكلفين في تمامية التشريع، يصدق إذن أن باب التشريع مفتوح وأنه لم ينسد. وهذا يعني أن كلام المعصوم المتأخر عن النبي صلى الله عليه وآله ليس تشريعا بحق، وإنما هو كاشف عن التشريع إن لوحظ الإنشاء تشريعا. أما إن لاحظت الإنشاء التشريع معنى جامع لما يشمل الوصول، فالحق أن خطاب الإمام من مراتب التشريع. هذا معنى يتحقق به نحو من أنحاء التشريع. المعنى الثاني الذي يتحقق به نحو آخر من أنحاء التشريع أن يقال أن نسبة المعصوم الإمام عليه السلام إلى الشريعة كنسبة النبي صلى الله عليه وآله إلى الشريعة من جهة ما يرتبط بالناس، بمعنى أن للشريعة جهتين: جهة توالي الناس وجهة توالي الله سبحانه وتعالى، والنبي يكون مسلطا على كلتا الجهتين لأنه يستقبل من الله سبحانه وتعالى ويوصل إلى الناس. أما المعصوم فهو لا يستقبل من الله ولكنه يوصل إلى الناس، وهذا المعنى يوافق المعنى الأول من جهة ويغيره من جهة أخرى. يوافقه من جهة أن أصل التشريع يمر بالنبي صلى الله عليه وآله، بمعنى أنه لا يتصور أن يكون الإمام قد شرع في شريعة النبي شيئا ليس للنبي صلة به، هذا لا معنى له. وهذا من هذه الناحية يوافق المعنى الأول، إذ أصل الإنشاء في زمان النبي صلى الله عليه وآله، لكن يغاير المعنى الأول في معنى آخر، وهو أنه في المعنى الأول كان خطاب الإمام إيصالا لتشريع النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يعني أن الإنشاء تحقق في زمان النبي لكنه كان مكنوزا في صدر المعصوم. وهذا من قبيل أن يقال أن النبي صلى الله عليه وآله بلغ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أحكام الشريعة كلها بأسلوب من أساليب التعليم، وأمير المؤمنين أخرجها شيئا فشيئا، منها ما أخرجه في حياته للناس، منها ما أخرجه للإمام التالي والإمام التالي إلى الإمام التالي وهكذا. أما في المعنى الثاني فإن المقصود بأن للتشريع ارتباطا بالنبي صلى الله عليه وآله هو أن النبي كان مطلعا على الإنشاء لكن في لوح التشريع مو في زمانه، بحيث يمكن على هذا الوجه أن نتصور أن النبي لم يشرع هذا الحكم أبدا في حياته وفي مرتبته البشرية، لكن لهذا الحكم باعتبار ثبوته الاقتضائي المساوق لثبوته في مرتبة لوح التشريع يكون للنبي ارتباط به، إذ لا علم للمعصوم إلا بواسطة النبي، فاطلاع المعصوم على ثبوت الحكم بثبوت مقتضيه كان بواسطة اطلاع النبي صلى الله عليه وآله، والنبي وإن لم ينشئه لكن هذا المقدار من الارتباط يعني أن الحكم مربوط بالنبي، إلا أن الذي تولى إنشاءه هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والحق أنه يمكن الجمع بين كلا النحوين، بأن نقول أن المعصوم الإمام هم مبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله زين، وهم هو أيضا قائم على الشريعة فيما يرتبط بالإيصال، وباعتبار أن علم المعصوم وهو المعصوم علم مطابق للواقع، فإذا اطلع المعصوم على ثبوت المقتضي المجرد عن المانع كان هذا الثبوت الذي يكون صحيحا عين الثبوت الإنشائي، بمعنى أن النبي لو كان موجودا ولا إشكال أن للزمان مدخلية في ارتفاع المانع وتمامية المقتضي لفعل مثل ما فعل المعصوم. وهذا من قبيل أن ترجح استحباب شرب الماء الآن مع أن شرب الماء مباح في الشريعة، لأنك وجدت أن هذا الفرد من الشرب لا يترتب عليه إلا المصلحة وليس فيه أي مفسدة. نحن لا نقول بمثل هذا الحكم لأن علمنا ليس مطابقا للواقع أو لا نحرز أنه مطابق للواقع. أما المعصوم فيمكن أن يقال أنه لا يوجد في حقه مباح إلا نادرا، لأنه يطلع على مصالح الأفعال ومفاسدها، وهو يرى أن هذا المباح إما أنه انطبق عليه عنوان راجح أو انطبق عليه عنوان مرجوح، فهو إن كان مباحا بالحكم الأولي لكن بالحكم الثاني ما يوجد عند الإمام مثلا مباح، لأنه إما راجح وإما مرجوح، بل إما واجب في بعض الموارد وإما حرام في بعض الموارد. كثيرة من الموارد التي يتردد الأمر فيها بين الرجحان والمرجوحية، وكثيرة الموارد التي يتردد الأمر فيها بين اللزوم وعدم اللزوم. قال الشيخ يذكر أحد المعنيين: بناء على القول بكشفهم عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم، هذا هو المعنى الأول. هل هو مقدم على باقي الترجيحات أو مؤخر؟ سئل أمير المؤمنين عليه السلام قال: هل عندكم شيء كتمه رسول الله عن الناس وعلمكم إياه؟ قال: حاشا، إلا أن يؤتى رجل فهما في كتاب الله. العامة باعتبار أن هذا الحديث مروي عندنا وعندهم، العامة ظنوا أن مراد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه ليس إلا كسائر الناس يجتهد. ووردت عن أهل البيت عليهم السلام روايات توافق هذا المعنى، ففي بعض الروايات أن عليا كان يحكم بما في كتاب الله، فإن لم يوجد فبما عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن لم يوجد رجم ولم يكن يرجم إلا حقا، هكذا ورد في الرواية أنه يجتهد. لكن من الواضح أن مرادهم عليهم السلام بيان إصابة اجتهاد علي عليه السلام للواقع، وحيث إن الاجتهاد لا يصيب الواقع إلا إذا كان الإنسان مطلعا على الواقع، فالمقصود أنه كان يجتهد بحسب الظاهر، وإلا في الواقع هو ليس باجتهاد بل هو حكم بحكم الله الواقعي. المقصود بهذه الروايات مجاراة القوم فيما فهموه من أن علي عليه السلام كان يبني على ما يفهمه من كتاب الله، والحق أن فهمه من كتاب الله هو بالنحو الثاني الذي ذكرناه، وهو أن القرآن يتمم ملكة العلم في نفس المعصوم بحيث يكون مطلعا على الواقع، وإذا اطلع المعصوم على الواقع كان له سلطان على التشريع كما عن النبي صلى الله عليه وآله طاهرين، أي أن حكمه واجب التنفيذ. نعم تمام علم المعصوم مبني على القرآن الذي هو وحي من الله على رسوله صلى الله عليه وآله. وجهان، هل هو مقدم على باقي الترجيحات أو مؤخر؟ يعني هذا الحديث، هذان الحديثان يدلان على وقوع النسخ.
يعني ما توجه هذا التصوير الأنصار بين كلام النبي الإنشائي وكلام المعصوم الذي يأتي بعد، ولو كان الكلام يأتي هذا في نفس كلام المعصوم نفسه
يأتي هي ممكن، وذلك لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يمكن أن يكون قد شرع حكما وخطابه الكاشف عن ذلك الحكم خطاب عام، فكان يدل على بقاء الحكم، بقاء الحكم وتأديده، فيأتي حكم آخر من الإمام الباقر عليه السلام مخالف لحكم أمير المؤمنين.
نفس المعصوم يأتي عنكم الخبران، هذه في فردين
لا، حتى المعصوم الواحد ليش لا، حتى أمير المؤمنين يمكن أن يحكم بحكمه ثم يحكم بعد ذلك بحكم آخر ممكن، وذلك لأن الحكم الثاني من المعصوم يكشف عن أن الحكم الأول صدر بداعا آخر غير التشريع التأبيدي، إما لأن المصلحة كانت تقتضي في صرف الناس عن المصلحة الواقعية، أو لأن الحكم الأول كان يشتمل على أصل المصلحة لكن الدوام كان مبنيا على مصلحة أخرى، فينتفي أمد الدوام، يعني أمد مصلحة الدوام والتأبيد مثلا، هذا ينسخ هذا ما بعزم ذلك. قال طيب، هذان الحديثان يدلان على وقوع النسخ، فإذا دار الأمر في الحديثين المتعارضين بين أن يكون أحدهما ناسخ وبين أن يكون وطبعا العمل حينئذ بالناسخ، وبين أن يرجح المشتمل على موافقة كتاب الله مثلا، وجهة من أن النسخ من جهات التصرف في الظاهر لأنه من قبيل التخصيص في الأزمان، ولذا ذكروه في تعارض الأحوال، عندما يقال أنه إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص فأيهما المرجح، هل يرجح النسخ على التخصيص أو التخصيص على النسخ، وقد مر وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو على التوجيهات الأخرى. إذا كان النسخ تقييدا في العموم الأزماني كان مورد احتمال النسخ من موارد الجمع العرفي، وذلك لأنه لا يستقر التعارض إذا أمكن الجمع بينهما بالتخصيص والتقييد، والنسخ من أنحاء التخصيص. أحسنت، فكما أن موارد دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد تكون خارجة عن إطلاقات أدلة الترجيح لأن موضوع أدلة الترجيح التعارض المستقر الذي يتحير معه العرف وليس دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد منها، كذلك الموارد دوران الأمر بين النسخ والتخصيص أو بين النسخ والتعارض ليس هذا من موارد التعارض المستقر. هذا وجهه، مقتضاه أن العمل بالناسخ دائما، طبعا الناسخ لا يمكن أن يكون إلا متأخرا. نعم هنا كلام أن الناسخ هل يصح أن يكون بعد وقت العمل أو يمكن أن يكون قبل وقت العمل، هنا كلام بينهم، والحق له أنه يمكن أن يكون هكذا ويمكن أن يكون هكذا بلحظ بعض المصالح، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يقال أن النسخ وإن كان من أنحاء التصرف في الظاهر فيكون مورد احتماله خارجا عن موضوع أدلة التعارض المستقر، لكن ندرة وقوع النسخ توجب قلة الاهتمام باحتماله، بمعنى أن احتمال النسخ لا يعتد به، فإذا دار الأمر بين دليلين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل على النسخ، فيقال أن الجمع هنا ليس بعرفي لأن العرف لا يعتد باحتمال النسخ، وإن شئت قلت أن الجمع بين هذين الدليلين كالجامع بحمل أحد الدليلين على الصدور من المتكلم وهو نائم، فإنه يمكن حينئذ رفع التعارض بحمل هذا الكلام على أن يكون قد صدر من المتكلم وهو نائم، ومع ذلك العرف لا يعتد بهذا الجامع، والسبب أن هذا بمثابة إلغاء أصل الحجية، ويشترط في الجمع العرفي أن لا يكون مقتضيا لرفع اليد عن أصل حجية أحد الدليلين. لا يصح الجمع إذا أدى الجمع إلى إلغاء حجية أحد الدليلين. ومن الواضح أن حمل أحد الدليلين على المنسوخية والآخر على الناسخية يؤدي إلى رفع اليد عن حجية أحد الدليلين، وهذا احتمال لا يعتد به عند العقلاء، والسبب في ذلك أن هذا نادر لا يكتفى بمجرد احتماله، بل لا بد من إقامة القرينة عليه، وإلا فإن الأصل أن كليهما واجد لشرائط الحجية. هذا وجه الإعمال المرجحات. ومن أن النسخ على فرض ثبوته في غاية القلة فلا يعتنى به في مقام الجامع. قلنا كيف يكون قلة وقوع النسخ موجبة لعدم الاعتناء به عرفا، والسر في لزوم طرح حجية أحد الدليلين لا في كون الوجه نادرا. وإلا فقد قيل مثلا أن العقلاء لا يعتمدون في محاوراتهم على القرائن المنفصلة بكثرة، فإنه ليس من ديدن العقلاء أن يعتمدوا على بيان مراداتهم بكلام متعدد، ومع ذلك استثني الشارع من هذه القاعدة. قيل بأن الشارع يعمل فيه في كلامه بالقرائن المنفصلة، زين؟ فهذا الشارع شذ عن طريقة العقلاء، لكن مع ذلك يرتب على طريقته لوازمها. أقول مجرد قلة وقوع الأمر لا يمنع من ترتيب آثاره عليه إذا كان احتماله احتمالا معتدا به. ومن الواضح أن احتمال اعتماد الشارع على القرائن المنفصلة معتد به للعلم بكثرة وقوع ذلك منه. فإذا ورد دليلا، وإن شئت قلت الموارد التي لا نعلم فيها بوقوع التخصيص والتقييد ولو إجمالا، بل يحتمل أن يكون الدليل المقيد مقيد، ويحتمل أن يكون الدليل المطلق ناسخ، وهو موارد الدوران الأمر بين النسخ والتخصيص، من دون أن يكون عندنا علم إجمالي ب أصل التخصيص في هذه الموارد. أقول إذا دار الأمر بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فهل يقال أن كون النسخ قليلا مرجح أو ليس بمرجح بمجرد القلة؟ لا، الحق أن القلة لا تمنع من ترتيب الآثار إلا إذا لزم من قلة محذور آخر، وهو ما ذكرناه من أن النسخ يستلزم طرح حجية المنسوخ، وليس هذا جمعا عرفيا، إذ يشترط في الجمع العرفي إبقاء الدليلين على أصل الحجية، كما هو في موارد التقييد فإن المطلق يبقى حجة في غير المقيد في غير موارد القيد، والعام يبقى حجة في غير موارد الخصوصية. إذن التخصيص والتقييد لا بأس بهما، أما النسخ فإنه يكون إلغاء لحجية أحد الدليلين. إذن السر ليس في القلة، السر في لوازم القلة.
لكن احتمال النسخ عادة يكون مع احتمال تقترب التخصيص، يعني لا أنه يكون فقط في ذهن الفقيه أنه لا بس يحتمل النسخ بين
الروايتين. طبعا يعني في الجملة النسخ قد يكون من ملازم للتخصيص وقد لا يكون، لكن ملازمته للتخصيص إنما هو باحتمال الطرف الآخر، بمعنى أنه يدر الأمر بين أن يكون هذا ناسخ أو ذاك مخصص، لا أن الناسخ بنفسه مخصص.
يعني أقول لو أنه صار عندنا فقط احتمال التخصيص، صحيح راح يستلزم رفع اليد عن حجة أحد الدليلين، عن حجة أحد الدليلين. فأقول هني إذا الاحتمال موجود بما ننفي هذا الاحتمال بأن أصالة معينة.
نعم، وذلك لأنه يدور الأمر بين أن يكون كلا الكلامين مطابق لإرادة المتكلم في الجملة، وبين أن يكون أحدهما مطابقا لإرادته.
الكلام مطابقا ليس عندنا تخصيص.
أحسن، فيترجح لأنه مع التخصيص نتحفظ على ظهور كلا الدليلين.
ذلك السؤال انه دائما يكون متلازما التخصيص.
لا مو دائما.
في حالة
قد يكون النسبة بينهما التباين.
انفكاكهما لا فقط احتمال النسخ ماذا نعمل؟
لا بعد هنا اذا تعين ان يكون احدهما ناسخ او يكون العمل بالمرجحات كما هو في المورد. في المورد الشيخ قال ان الناسخ في المقام مرجح لقلة وقوع النسخ في الخارج. نحن قلنا ان القلة بنفسها ليست مانعة بل المانع لازم القلة او المحذور من النسخ وهو الغاء حجية احد الدليلين اصلا. مثلا قال فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم به العرف فلا بد من الرجوع الى المرجحات الاخر كما اذا امتنع الجمع وسيجيء بعض الكلام في ذلك. الخامس ان الروايتين الاخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الاقوال الصادرة عن الائمة عليهم السلام برد المتشابه الى المحكم. والمراد بالمتشابه بقرينة قوله ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا هو الظاهر الذي أريد منه خلافه. وجه القرينية قال أن قوله ولا تتبعوا نهي عن اتباع المتشابه، والمتشابه إما أن يكون المجمل أو المجمل مع التأويل، وكلا المعنيين لا يناسب الحديث، لا يناسب هذه الفقرة. أما حمل المتشابه على المجمل فلأنه المجمل بما هو مجمل لا يمكن تصور اتباعه، إذا الاتباع لللافظ باعتبار دلالته إنما يكون بالأخذ بمدلوله. ووصف التشابه خصوصية في كيفية الدلالة في اللفظ، فإذا نهي عن اتباع المتشابه فكأنه ينهى عن اتباع المجمل بما هو مجمل، ولا معنى لاتباع المجمل بما هو مجمل، إذ المجمل مردد بين عدة معان، والأخذ بكل تلك المعاني على أنها معاني اللفظ غير ممكن. وإن شئت قلت إن اتباع المجمل لا يتصور إلا بتطبيق اللفظ الواحد على عدة معان الملازم لحمل الكلام على الاستعمال في عدة معان، وهذا معنى غير واقع، إما عقلا بناء على الاستحالة أو عرفا. زين، ومعنى كونه غير واقع عرفان أنه ليس بواقع عند العرف، فلا يصح أن ينهى الشارع عن موارده لأنه ليس بواقع عند العرف حتى ينهى الشارع عنه. وهذا من قبيل أن يقال لا تصلي على القمر، هذا بالنسبة لعامة المكلفين نادر، فكيف ينهى الشارع عنه؟ يعني كيف يحمل العموم على هذا الفرد النادر أشد الندرة؟ واستعمال اللفظ في عدة معانين نادر عرفا بناء على إمكانه، فلا يصح حمل هذا الكلام عليه. إذن المجمل بما هو مجمل لا معنى لحمل الكلام عليه، كذلك المجمل المؤول، لأن المجمل المؤول وإن أمكن تعلق العمل به لكن هذا في الواقع عمل بتأويله أو عمل به بعد التأويل، وظاهر الحديث نهي عن العمل بالمتشابه. إذن يتعين أن يكون المقصود العمل بالظاهر، لكن الظاهر إنما كان متشابها لورود دليل أقوى منه على خلافه، وجعله من المتشابه حينئذ باعتبار تردد الواقع بينه وبين الدليل الأقوى، أو قل تردد الكلام الذي وردت القرينة على خلافه بين أن يكون صادرا بداعي الجد، وهذا يستلزم طرح القرينة، أو بداع آخر غير البيان للواقع. ومن هذه الجهة قيل عنه متشابه. إذ المتشابه إما المجمل وإما المؤول، ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل، لا معنى للنهي عن اتباع المجمل مجملان، ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل بعد تأويله. فالمراد إرجاع الظاهر، إذا عرفت أن المراد بالمتشابه الظاهر الذي ورد الدليل والقرينة على خلافه، فيكون معنى النهي عن المتشابه مع أنك حملت الكلام على إرادة الظاهر الذي ورد دليل أقوى منه، فقد فرضت في هذا الكلام عدم جواز العمل لورود الدليل المعتبر على خلافه. إذا ما معنى النهي، معنى النهي لزوم إرجاع هذا الظاهر إلى ذلك الظاهر، إما إرجاع الظاهر إلى النص أو إلى الأظهار. نعم، يكون من موارد هذا الأمر، لا بأس والله. لكن المقصود للشيخ أنه إذا تعين حمل هذا الكلام على إرادة الظاهر الذي ورد دليل أقوى على خلافه، فلا معنى حينئذ للنهي عن العمل به، لأنك فرضت في مرتبة سابقة أنه ورد دليل أقوى منه. المتشابه بحسب تفسير الشيخ هو الظاهر الذي على خلافه دليل أقوى، فما معنى النهي عنه حينئذ؟ أنت تقول أن هذا الظاهر على خلافه دليل أقوى منه، إذن فرضت في المرتبة السابقة على النهي عدم جواز العمل به من جهة سقوط حجيته بالمعارضة للأقوى. إذن ما معنى النهي؟ يقول النهي هذا إرشادي إلى لزوم إرجاعه إلى الدليل الأقوى، إما بإرجاعه إلى النص أو إرجاعه إلى الأظهار، وهذا المعنى. لذلك قال هذا المعنى لما كان مركوزا في أذهان أهل اللسان، لا معنى للنهي عن العمل بالدليل الذي لا يجوز العمل به، أو لا معنى للعمل بالظاهر الذي على خلافه الأظهر، أو لا معنى للنهي عن الظاهر الذي على خلاف النص. وهذا واضح، لماذا تنهى عنه؟ يقول وهذا المعنى لما كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم، يعني الكلام القطعي، زين، لا معنى لإدراجه تحت هذا الكلام، فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكية عنهم بإسناد الثقات، أي أن هذا النهي لا يصح حمله على الكلام المنسوب إليهم بالقاطع أو ما قام الدليل القطعي على صدوره عنهم، فلا بد أن يكون محمولا على ما يكون مظنون الصدور عنهم بالظن المعتبر. فيكون المقصود النهي عن العمل بالدليل الظاهر المنسوب إليهم بسند معتبر إذا ورد على خلافه دليل أظهر منه. خب، هذا من جهة المورد. لكن يبقى سؤال على الشيخ، وهو أنه أيضا على هذا التقدير يكون النهي تبيينا للواضح في أذهان العرف، فإن العرف سيرتهم قائمة على تنزيل الخبر المروي بسند الثقة بقول الثقة منزلة معلوم الصدور، فإذا ورد دليل يرويه الثقة وورد دليل آخر أقوى منه يرويه الثقة الآخر، نزل هذان الكلامان منزلة الكلامين المعلومي الصدور. فكما يكون النهي عن الأخذ بالظاهر في مقابل الأظهر تبيينا للواضح، كذلك النهي عن الكلام الظني الصدور الذي على خلافه دليل أظهر منه أيضا هذا لا يحتاج إلى بيان. لذلك أول الشيخ أيضا وقال أن الكلام المقصود بذلك بذل الواسع، لاحظ، التي نزلت الكلمات التي أسندها الثقات نزلت منزلة المعلوم الصدور، فالمراد أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر أرجح منه إذا أمكن رد المتشابه منها إلى المحكم، يعني لا يجوز أن يطرح نفس الخبر إذا أمكن رده إلى المحكم، وأن الفقيه من تأمل في أطراف الكلمات المحكية عنهم ولم يبادر إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها، والغرض من الروايتين الحث على الاجتهاد واستفراغ الوسع في معاني الروايات وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره عليه. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
هذه النقطة في التفريق بين الخبر المعنى.